بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. ما زلنا نفسر الآيات التي يتحدث البيان الإلهي فيها عن المنافقين في صدر سورة البقرة. ولقد رأينا كيف أن هذه السورة افتتحت بذكر الفريق الأول من الناس، وهم المؤمنون بالله عز وجل إيمانا حقيقيا، ثم أعقب ذلك بالحديث عن الكافرين الذين يعلنون عن كفرهم بالله سبحانه وتعالى، ثم إنه بدأ يتكلم عن المنافقين وأطال الحديث عن المنافقين كما رأينا. تحدث عنهم ورأينا الكلام الذي أصغينا إليه من بيان الله عز وجل في الدرس الماضي والذي قبله. والحديث اليوم لا يزال عن المنافقين، لكن الله سبحانه وتعالى يختم حديثه عن المنافقين بتمثيل، بمثلين يضربهما للمنافقين. وعادة البيان الإلهي أنه يقرب إلينا الحقائق العلمية التي يضعها أمامنا، ويقرب إلينا المبادئ الأخلاقية ومصير الإنسان، سواء كان مستقيما على صراط الله أو شاردا عن صراط الله عز وجل. داب البيان الإلهي أنه يقرب ذلك كله بأمثلة، وفي أكثر الأحيان ينتزع البيان الإلهي هذه الأمثلة من المكونات أو ما يسميه بعض الناس بالطبيعة، يجعل من واقع المكونات التي نتعامل معها، أحداث الليل والنهار، النباتات وما إلى ذلك، يجعل من ذلك أمثلة يقرب بها ما يريد أن يبرزه لنا وأن يوضحه لنا من الحقائق العلمية أو من المبادئ السلوكية والأخلاقية. نعم، مثلا عندما يحدثنا عن الكافرين الذين يحبط الله سبحانه وتعالى أعمالهم، الباري سبحانه وتعالى يضرب مثلا لذلك بالسراب: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فواقع الكافرين أوضح لنا الباري عز وجل أن كفر هؤلاء الكافرين يعبط أعمالهم مهما كانت خيرة ومهما كانت مفيدة، ويقرب هذا بمثل منتزع من الأمور الكونية التي نراها. ضرب لنا مثلا بسراب، نعم، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، نعم، وهكذا. فالبيان الإلهي بعد أن أوضح لنا هوية المنافقين وعادتهم وازدواج شخصية في حياة كل واحد منهم والعاقبة التي تنتظرهم. ضرب لنا مثلين يجسدان واقع المنافقين الحالي ومآلهم الذي ينتظرهم بعد الموت. المثل الأول هو قوله سبحانه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا هو المثل الأول. تعالوا نحلل هذا البيان الإلهي وهذا المثل الذي يقرب لنا من خلاله حال المنافقين في دار الدنيا والمآل الذي ينتظرهم يوم القيامة. قل مثلهم، الضمير راجع إلى المنافقين الذين يتحدث عنهم البيان الإلهي، يعني مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا. نحن كما تعلمون نستعين بقواعد اللغة العربية لفهم المعنى، وهذا شيء طبيعي، فأنت لا تستطيع أن تدرك معنى جملة عربية إن كان قرآن ولا غير قرآن إلا من خلال معرفتك لقواعد اللغة العربية. معرفة القواعد هي التي تكشف لك عن المعاني. إذن لابد أن نستعين بقواعد اللغة حتى ندرك المعنى. مثلهم مبتدأ، أين خبره؟ صحيح أن خبره قول الله عز وجل: كمثل الذي استوقد نارا. الكاف حرف، نعم، وكمثل الذي استوقد نارا، هذه الجملة هو ليست جملة لكن هذا الكلام، كمثل الذي استوقد نارا خبر للمبتدأ. مثلهم مثل شأن ذاك الذي استوقد نارا إلى آخر الكلام. طيب من هو هذا الذي استوقد نارا؟ مثلهم مثل المنافقين، شأنهم كشأن الذي استوقد نارا. الذي هنا أيها الإخوة تصلح للمفرد وتصلح للجمع، نعم، فالذي حسب الظاهر مفرد لكنها تصلح لأن يراد بها المفرد كما هو الظاهر، وتصلح لأن يراد بها جمع، نعم، والمراد بها هنا الجمع. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد يعني أوقد، أوقد نارا أشعل نارا. طيب لماذا يقول الباري عز وجل استوقد في حين أن يعني الظاهر يقتضي أن يقول مثلهم كمثل الذي أوقد نارا؟ لأن هذا الإنسان لم يستعين بغيره ليوقد النار، هو بذاته أوقدها. إذا ماذا تقول؟ أوقد، ما بتقول استوقد. الهمزة والسين من أجل الاستعانة، فتقول فلان مثلا استسقى يعني طلب السقي، استوقد نارا يعني طلب من يعينه لإيقاد النار. طيب ها هنا ليس في الآية ما يدل على أن هذا الإنسان أو هؤلاء الناس استعانوا بآخرين لإيقاد النار. إذن كان ينبغي أن يقال بحسب الظاهر مثلهم كمثل الذي أوقد نارا، لكن البيان الإلهي جاء هكذا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ليوضح لنا أن هذا الإنسان أو هؤلاء الجماعة، نعم، اهتموا اهتماما بالغا بإيقاد هذه النيران، لأن إيقاد هذه النيران يتوقف عليها شأن كبير في حياتهم، ولذلك يبرز لنا البيان الإلهي شدة اهتمام هؤلاء الناس بإيقاد هذه النيران. كيف يظهر اهتمامهم الكبير بإيقاد هذه النيران؟ عن طريق الهمزة والسين. استوقد نارا، يعني فكأنه لم يكتفي بقدرته الذاتية بل حشد كل جهود الآخرين الذين من حوله يطلب منهم أن يتعاونوا معه لإيقاد هذه النيران. معنى ذلك أن هؤلاء الجماعة يعانون من ظلام دامس، يعانون من وحش شديد، وأنهم ربما يخافون من أن يطرقهم طارق في الليل، ولذلك وجود هذه النيران التي تضيء لهم المكان الذي هم فيه فيه منجاة من كثير من المخاوف التي تطوف برؤوسهم. فإبراز هذا الاهتمام بإيقاد النيران كيف يتجلى؟ بأن يأتي التعبير بهذا الشكل: استوقد. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. نحن الآن أمام صورة، المنافقون تركنا الحديث عنهم، هذه الصورة هي التي تأتي إذا تكاملت في أذهاننا تعبيرا عن حال هؤلاء المنافقين. إذا نحن الآن في الصورة، طيب صورة جماعة يتقلبون في ظلام دامس، بل في ظلمات دامسة، نعم، وهم شديدو الحرص على أن يوقدوا نيرانا، يشعلوا نيرانا ليضيئوا المكان الذي هم فيه ليتجنبوا الأخطار التي قد تطوف بهم. إذا مثلهم كمثل الذي استوقد نار، طيب أشعلوا هذه النيران، وأضاءت النيران الجو الذي هم فيه، وأضاءت أيضا كل شيء على مقربة منهم عن يمين وشمال من كل الاتجاه. طيب فلما أضاءت ما حوله، لما انتشر نور هذه النيران وأضاءت المكان الذي هم فيه، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ما إن استراحوا إلى ضياء هذه النيران، وما إن استبشروا واستأنسوا بها ولاحظ أمامهم معالم الطريق والمكان الذي هم فيه، حتى جاءت عاصفة سبب من الأسباب التي يبعثها الله عز وجل، فأذهبت هذه العاطفة النار وأطفأتها. ذهب الله بنورهم، ما قال ذهب الله بنارهم، لأنهم استوقدوا النار من أجل ماذا؟ من أجل النور. فباري عز وجل ذهب بنورهم الذي هو الهدف من إيقاد النيران. ذهب الله بنورهم إلى ما آل أمرهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تركوا بعد أن ذهب الله عز وجل بنور تلك النيران، وذلك عن طريق إطفائها، تركوا في ظلمات. طيب لماذا ما قال ظلام؟ يعني هو الليل في ظلام واحد، لماذا قال في ظلمات؟ نعم، لا، هي الآن ظلمات، نعم، ظلمات جمع ظلام، ظلام الليل، ظلام السحب المتراكمة، نعم، ظلام الوحشة التي تطوف بهم. فهؤلاء الناس من بعد ما أطفئت نيرانهم وغاب النور الذي استأنسوا به، زجهم ذلك لا في ظلام بل في ظلمات، تعبيرا عن حال النفسية التي انتابته، في ظلمات طبعا لا يبصر. ثم بين حال هؤلاء الذين استوقدوا النيران وما كادوا يفرحون بها وقد أضاءت لهم الجو الذي هم فيه، حتى ذهب الله بنورهم إلى ما آل أمرهم، يقول عنهم آل أمرهم إلى هذه الحال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم جمع أصم. من هو الأصم؟ الصمم هو السد، هذا معنى الصمم. فالأصم هو الذي انسدت خوارق سمعه، انسدت خوارق سمعه. وتقول قناة صماء يعني غير مجوفة، قناة صماء غير مجوفة، كل شيء مسدود تعبر عنه بكلمة أصم، نعم، والمؤنث صماء. فالباري عز وجل يقول عنهم صم، صم جمع أصم، والمراد بالأصم أي أن خوارق أسماعهم مسدودة. ثم قال صم بكم. الأبكم هو الذي لا ينطق، لكن هل يعني المراد الأخرس؟ لا، في فرق بين الأخرس وبين الأبكم. الأخرس هو الذي لا يستطيع أن يتكلم لكنه يفهم، تشير إليه فيفهم ويحدثك عما في نفسه عن طريق الإشارة، هذا لا تسميه أبكم، تسميه أخرس. أما الأبكم فهو الذي لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يفهمك ولا يستطيع أن يفهم أيضا. نعم، هذا معنى الأبكم. صم بكم عمي جمع أعمى، وقد عرفنا معنى الأعمى في الدرس الماضي أو الذي إليه. فهم لا يرجعون، لا يتأتى منهم الرجوع إلى المنهج السليم، لأنهم لا يعلمون ما هو المنهج السليم، هم في حيرة. والإنسان الحائر الذي لا يعلم أين هو ولا يعلم كيف السبيل إلى أن يتخلص مما هو فيه، يقال عنه لن يرجع، لا يتأتى له أن يتحرك يمينا ولا شمالا، لا إلى الأمام ولا إلى الوراء. طيب، هذه هي الصورة. تعالوا ننظر إلى علاقة هذه الصورة بالمنافقين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هؤلاء المنافقون دخلوا الإسلام في الظاهر واستضاءوا بنور الإسلام في الظاهر عندما أعلنوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وعندما اشتركوا مع المسلمين في عباداتهم وطاعاتهم، وعندما تظاهروا بالابتعاد عن المحرمات. إذن هم الآخرون أمسكوا بشعلة الإسلام واستضاءوا بها كما يستضيء بها المسلمون. نعم، هم لماذا فعلوا ذلك؟ فعلوا ذلك لكي ينالوا المغانم التي ينالها المسلمون، وليبتعدوا عن المغارم التي يبتعد عنها المسلمون، ولكي ينالوا الحظوة والمزايا التي ينالها المسلمون، لكن في دار الدنيا طبعا، في دار الدنيا. طيب، هذا الذي فعلوه وهذا هو هدفهم منه، مثاله مثال إنسان أو جماعة موجودون في ظلام ليل دامس، فأرادوا أن يتخلصوا من هذا الظلام، فأوقدوا نيرانا من حولهم ليستضيئوا بها وليتبينوا المكان الذي هم فيه وليمارسوا مصالحهم. نعم، وهذا ما فعله هؤلاء المنافقون، استوقدوا نارا لهم، أي أمسكوا بشعلة الإسلام وتظاهروا أنهم هم الآخرون أيضا مسلمون، وأنهم يؤدون الواجبات الإسلامية ويؤدون ما الحقوق التي تترتب عليهم للإسلام تماما. إذن هذه هي مرحلة الإضاءة، مرحلة النور الذي يشع ما حولهم، وفعلا بواسطة هذا النور يمارسون أعمالهم ووظائفهم وينالون، نعم، ما يبتغون. لكن إن هي إلا أيام أو سنوات، هي عمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وسرعان ما تنطفئ جزوة الحياة. الآن ما بنقول جزوة النور ولا النار، وسرعان ما تنطفئ جذوة الحياة التي يتمتعون بها ويرحلون من هذه الحياة إلى الدار الآخرة. أين هو النور الذي أشعلوه؟ أين هي شعلة الإسلام التي أمسكوا بها كما يمسك بها الآخرون من أجل أن ينالوا الحظوة التي ينالها المسلمون؟ تحول ذلك كله إلى ظلام دامس، أي أن استفادتهم من نور الإسلام ليست إلا في حياتهم الدنيا التي يعيشون فيها. فإذا آلوا إلى الله وإذا طويت حياتهم الدنيوية التي يعيشون فيها، تحول النور المصطنع الذي اشتركوا مع المسلمين الصادقين فيه، تحول ذلك النور إلى ظلام، لأنهم يوم القيامة تبرز هويتهم الحقيقية المستكنة وتختفي الصور التي كانوا يتظاهرون بها قضائيا أمام الناس في دار الدنيا خداعا، كما قال الباري سبحانه وتعالى. يختفي ذلك، يختفي هذا النور وتتجلى هويتهم الحقيقية. هويتهم الحقيقية كفرة، بل أكفر من هؤلاء الكفرة، وتتجلى عاقبتهم ويتجلى المكان الذي ينتظرهم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم، إذن هذه هي الصورة وتلك هي حقيقة المنافقين. ولاحظوا كيف يتم التطابق، يستوقدون النار لتضيء لهم حياتهم التي يتقلبون فيها، أي يتظاهرون بالإسلام ويستضيئون مع الآخرين بشعلة الإسلام ونوره، ولكن إن هي إلا أيام أو سنوات، والعمر قصير، إن عددت بسنوات ولا بأشهر ولا بأيام، عمر قصير. نعم، وإذا بهذا النور قد انطفأ وحل في مكانه الظلام، أي حل في مكانه واقع الهوية الحقيقية التي كانوا يمارسونها فيما بينهم وبين شياطينهم كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن الصورة فهمناها، وفهمنا كيف أنها تتلائم مع واقع المنافقين. نعم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هنا يمكن أن يقول بعضنا، طيب الباري عم يقول فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، يعني كلمة فلما أضاءت ما حوله تعني يعني أن مدة استفادة هؤلاء الناس من ضياء هذه النيران بسيطة جدا، قليلة جدا، لأن الفاء فاء التعقيب مو سمى، ما بدل على التراخي. طيب في حين أن هؤلاء يستفيدون من نور الإسلام الذي يستضيئون به زورا وبهتانا، الواقع أنهم يستفيدون منه سنوات طويلة. عبد الله بن أبي بن سلول عاش مدة طويلة، كيف نوفق بين المدد الطويلة التي كان يتمتع بها المنافقون بالنور الإسلامي الذي كانوا يستفيدون منه، وبين قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم؟ كلمة فلما أضاءت ما حوله توحي إليك أن هذه النيران ما كادت تشتعل حتى جاءت عاصفة فذهبت بها وتحول الجو إلى ظلم. الجواب، باري عز وجل دائما يبين لنا أن ما يبدو لنا من طول العمر هو شيء قصير، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يخيل إليك أنك ستعيش أمدا طويلا، 50 سنة أو 50 سنة 60 سنة أو قل 100 سنة، لكن هذه المدة التي تبدو أمامك طويلة هي أشبه ما يكون بقطعة بلاستيك تشدها من طرفيها هكذا، وأنت تمسك بالطرفين يخيل إليك أن هذه القطعة طويلة طولها متر مثلا، ولكن إذا تركتها تعود هكذا. الواقع أن عمر الإنسان أشبه ما يكون بهذا. نعم، فالباري عز وجل لا يقيم وزنا للسنوات التي يعدها هؤلاء المنافقون من أعمارهم، بل يصور لنا أن هذا الزمن مهما طال في حساب هؤلاء الناس هو قصير عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركه في ظلمات لا يبصرون. طيب، الصورة تبين لنا مرة أخرى موقف الشريعة الإسلامية من المنافقين. يعني الآن هم كيف استطاعوا أن يستوقدوا لأنفسهم من نار الإسلام نورا لهم في حين أنهم منافقون كذابون؟ طيب كيف؟ الباري عز وجل أمرنا في دار الدنيا أن لا نعامل الناس إلا بما يتبدى لنا من ظاهرهم، ولله عز وجل حكم باهرة في هذا. وكأن الله عز وجل يقول: أنتم لا تستطيعون أن تنفذوا إلى مشاعر الناس ولا تستطيعون أن تستنطقوا قلوبهم، ليس هذا إليكم، هذا إلى الله عز وجل، وإنما تستطيعون أن تحكموا للناس أو على الناس طبقا لما يتبدى لكم من سلوكاتهم أقوالهم إلى آخر ما هنالك، هذا ما تستطيعون. إذن فيجب على القضاء، على أولي الأمر، أن يحكموا في الناس بناء على هذا الذي يتبدى لنا منهم أقوالا أفعالا سلوكات، ولا يجوز لنا أن نخترق ذلك إلى قلوبهم أيا كان هذا الإنسان. طيب هذه قاعدة. لما أقام الله عز وجل بين عباده في دار الدنيا هذه الشريعة كان ذلك سبيلا ميسرا لأن يستضيء المنافقون بهذا النور، وكان ذلك سبيلا ميسرا لأن يستوقدوا هذه النيران، هي نيران الشريعة الإسلامية، نيران نور الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأن القضاء إلى جانبهم، هم يتظاهرون بالإسلام، إن صلى الناس يصلون معهم، وإن حجوا يحجون معهم، وإن ذكروا الله يجلسون معهم ذاكرين. نعم، ويتظاهرون بالابتعاد عن المحرمات. طيب هذا هو الظاهر، والباري عز وجل يأمرنا وحتى الرسل والأنبياء بأن لا يحكموا على الناس أو للناس إلا بهذا الظاهر. إذن المنافق يستطيع في هذه الحالة أن يتصرف ويستطيع أن يخادع، لكن في الصورة، يخادع في الصورة. خداعه متى ينجح؟ ينجح إذا وصل إلى الله عز وجل وهو يحمل هوية الإسلام، لكنه لن ينال ذلك. نعم، إن هي إلا أيام معدودات، هي أيام وجوده في هذه الحياة الدنيا. فإذا آل إلى الله عز وجل انطويت تلك الأيام، ذلك النور انتهى. نعم، ذهب الله بنورهم عندئذ، يوم القيامة يذهب الله بنورهم، هذا نور مزيف، ويتركهم في ظلمات. نعم، الباري عز وجل كما قال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا وصف لمآلهم متى؟ يوم القيامة. طيب، هذه هي الصورة الأولى. أعقبها البيان الإلهي بصورة ثانية للمنافقين، قال: أو تستطيع أن تصفهم وصفا آخر، أو كصيب من السماء، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. لاحظوا هذه الصورة الثانية، هذه أيضا منتزعة مما يسمونه الطبيعة، مظاهر المكونات، لكن هذه الصورة أطول في تفصيل أكثر. نعم. طيب تعالوا نتأمل في الصورة ثم نعود لنطابق بين الصورة وبين هؤلاء المنافقين. نقول أو كصيب، الصيب بمعنى المطر، وكلمة صيب مبالغة من أصابع يصيب، بما أن المطر يهمي من السماء فهو يصيب الأرض، لكن عندما يكون المطر كثيفا وكثيرا نعم يقال صيب، وأصله صيوب. نعم، صيوب على وزن فيعل. نعم، إذن الصيب بمعنى المطر الشديد الغزير جدا الذي يهمي من السماء، لكن هنا في كلمة مقدرة، أو كصيب يعني أو كأصحاب صيب، يعني أو نجيب مثال آخر، جماعة مطر مثل جماعة لكن أصابهم هذا الصيب، فتنسب الجماعة إلى الصيب لأنهم فوجئوا بهذا الصيب وفوجئوا بهذا الجو الذي يصفه لنا بيان الله سبحانه وتعالى. أو كصيب من السماء، طبعا الصيب لا يأتي إلا من السماء، والسماء المراد بها هنا كل ما علاك فأضلك فهو سماء، والذي يعلون فيه عندما تهطل الأمطار ما هي؟ سحب. نعم، فالسحب التي نراها فوقنا هي السماء لأنها تعلو الإنسان، وكل ما علاك فأضلك فهو سماء، يعني سماء هذا المسجد هذا السقف. نعم، وهكذا. أو كصيب من السماء، كلمة السماء معروفة، طيب لماذا قال في السماء؟ ليش في مطر بينزل من الأرض؟ هذا عبارة عن تصوير، ربنا سبحانه وتعالى يجسد لنا هذه الصورة لنستبينها، كصيب من السماء يعني يضعنا أمام الصورة، فهو ليس للتقييد ولكن من أجل إبراز الصورة في مخيلتك. أو كصيب من السماء ممزوج، هذا الصيب بظلمات وبرعد وبرق. نعم، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ظلمات الليل وظلمات المطر بشكل كثافة، المطر تسبب ظلام تاني، وظلام السحاب، ظلام السحاب يشكل ظلمة أخرى، ومن أجل هذا جمع. أو كصيب من السماء فيه ظلمات، يعني ممزوج بظلمات، ظلمات الليل وظلمات السحب وظلمات الماء الكثيف الهاطل من السماء، ممزوج فيه الرعد والبرق، ونحن في درس ماضي تحدثنا عن الرعد، قلنا هو عبارة عن احتكاك نتيجة شحنتين كهربائيتين، هكذا يقولون. نعم، سالب وموجب، تحدث هذا الصوت المزمجر ويحدث من بعد هذا الصوت المزمجر هذا أو قبله هذا النور الساطع الذي لا يكاد يخطف العين، هذا هو البرق وذلك هو الرعد، والأمر كل هذا عبارة عن وصف من العلماء لشيء واقع، لكن ما وراء هذا الواقع لا يستطيعون أن يحللوه ولا أن يشرحوه، هو في الواقع أمر يبرز لنا سلطان الله سبحانه وتعالى ودلائل قهره ودلائل حاكميته ووجوده، وإلا فمن هذا الذي جعل من الشعلتين الكهربائيتين سببا لهذا الذي يجري، والشعلتان الكهربائيتان مسخرتان لمن؟ لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ نعم. وهذا الذي ينفصل من الرعد، هذه القطعة الملتهبة التي إذا أصابت من أصاب تحرق وتتلف وتزهق نهائيا. نعم، من أين جاءت هذه القطعة المعدنية؟ أيا كانت الظاهرة لا تقف عندها، الظاهرة اشرحها علميا كما تشاء، أطلب من تلاميذك أن يحفظوا هذا الذي تقول، لكن قل لي هذه الظاهرة من الذي سخرها ومن الذي أوجدها؟ ها هنا يكون الموضوع. طيب، فالباري عز وجل، نحن في الصورة الآن، تضعنا أمام الصورة التالية: أصحاب صيب غزير يهمي من السماء، ممزوج بظلمات الليل والسحب والمطر الكثيف مع البرق ومع الرعد. هذه صور فيها ما يبشر وفيها ما يخيف، فيها ما ينذر. يعني الأمطار فيها خير كبير وفيها أيضا نذير، والرعد الذي يسمعه الإنسان فيه بشائر وفيه نذر. نعم، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. نعم، وكذلك البرق. فالباري عز وجل يصف لنا جوا امتزج فيه الخير والابتلاء، امتزج فيه الخير والشر بحسب الظاهر. نعم، في جو يحيط بهؤلاء الناس أصحاب هذا الصيب. طيب، هؤلاء أصحاب هذا الصيب عندما يرون هذه الظاهرة يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني يحاولون أن يفروا من شر هذه الظاهرة ومن آلامها، ويحاولون أن يستفيدوا من خيرها. لاحظوا كيف، لاحظوا الصورة، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني يحاولون أن يبتعدوا من أذى الصواعق وضرها وما قد يكون فيها من أخطار، ولكنهم في الوقت ذاته ينتظرون نور البرق الساطع. كلما أضاء لهم استفادوا من هذا النور ومشوا فيه، فإذا غاب نعم ضياء هذا البرق وقفوا، قاموا يعني وقفوا، قامت السوق يعني وقفت السوق. نعم، وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. طيب، لا، هذا الكلام عبارة عن صور مختلفة وكثيرة. الباري عز وجل انتزع من مجموعها مثالا لهؤلاء المنافقين. التطابق واضح أيها الإخوة أم نحن بحاجة إلى بيانه؟ تطابق دقيق جدا جدا. الآن الجو الذي يصفه لنا الله عز وجل جو مطر ورعد وبرق وسحب، هذا الجو جو خير ولا شر؟ خير وشر، فيه ما يفيد وما يستبشر الإنسان به، وفيه ما ينذر وما يخاف الإنسان منه، أليس كذلك؟ وهذا هو جو الإسلام وحقيقة الإسلام. ربي سبحانه وتعالى عندما أمرنا أن نصطبغ بهوياتنا عبيدا لله عز وجل، وأمرنا بعد ذلك أن نلتزم بالنهج الذي شرعه لنا واقع هذه الأوامر، هذا النهج الذي أمرنا الله عز وجل به فيه خير كبير لا شك، ولكن فيه ابتلاءات كثيرة أيضا ولا شك. وربنا سبحانه وتعالى يريد أن يظهر صدق الصادقين وكذب الكاذبين عن طريق هذه الابتلاءات. إذن فجو الإسلام الذي يضعنا الباري عز وجل فيه ويأمرنا أن نصطبغ به فيه من الخير الكثير الكثير والوفير المتنوع، وفيه أيضا ابتلاءات مصائب، أليس كذلك؟ وهذا معنى قول الباري عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. طيب، هؤلاء المنافقون يحاولون جهد استطاعتهم، ينظرون أن يستفيدوا من بوارق الخير التي تلوح في الإسلام، ويحاولون جهد الاستطاعة أن يتملصوا ويبتعدوا عن ابتلاءاته التي توجد في داخله والتي ينبغي أن يصبر عليها المسلم. المسلم الصادق يواجه الابتلاءات بصبر واحتساب بين يدي الله عز وجل، ويواجه الخير بشكر وخضوع لسلطان الله وحب له. المسلم الصادق هكذا يفعل. المنافق ماذا يصنع؟ بحاول يلتقط، بيقول لحاله لا استنى، بمجرد ما يشوف بوارق الخير ظهرت يقفز إليها ويستفيد منها، ويحاول باسم الإسلام لأنه هو مسلم بحسب الظاهر أن يستفيد منها إلى أقصى ما يستطيع. فإذا وجد أن الابتلاء قد ظهر وأن بعض الضرائب بعض الواجبات الثقيلة واجهته فر منها بالطرق التي يستطيع. نعم، أليس كذلك؟ نعم. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الغزو، غزو التبوك، المسلمون رأسا هرعوا لأنهم صادقون في إسلامهم. نعم، يقبلون إلى الابتلاء كما يتقبلون النعم. أما المنافقون شافوا لا، هي المسألة صعبة، هنا ابتلاء، فروا واختبأوا في جحورهم، أليس كذلك؟ نعم. هذا هو التصوير الذي يضعون الباري عز وجل أمامه، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق فرارا من ما يخيفهم، فرارا مما لا يناسبهم. ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، ينتظرون الفرصة السانحة التي تتجلى في الضوء المنبعث من البروق، رأسا بنتهزوها، هي بنتهزوها وبيمشوا فيها، فإذا أظلم عليهم قاموا جمدوا في أماكنهم. نعم، هذه الصورة الثانية التي يضعنا البيان الإلهي أمامها للمنافقين. لكن هنالك بعض كلمات ينبغي أن نقف عندها لنتبين معناها بدقة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. الآن الذي يخاف من صوت الصاعقة ما الذي يضعه في أذنه؟ الأنملي، الأنملي، هذا الجزء الأول من الإصبع اسمه الأنملي. هل يتأتى له أن يضع إصبعه كاملا؟ لا. طيب ليش الباري عز وجل قال يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ ليش ما قال يجعلون أناملهم في آذانهم؟ ليصور لنا هلع هؤلاء الناس، هذا الهلع الذي يبرز الحال التالي، أنهم لو استطاعوا أن يسدوا آذانهم بأصابعهم كاملة، نعم، لفعلوا ذلك. نعم، فهم بسائق الخوف الذي ينتابهم لا يكتفون بأن يضعوا الأنامل فقط داخل آذانهم، بل يحاولون جاهدين أن يسدوا آذانهم خوفا من هذه الصواعق أو خوفا من الرعود، حتى لو استطاعوا أن يدخلوا أصابعهم كاملة لفعلوا ذلك. هذا هو السبب. نعم، هذه الصورة والواقع الذي يصوره لنا الباري عز وجل من خلال هذه الصورة جبن هؤلاء المنافقين، خوف هؤلاء المنافقين. نعم، وقد ذكرنا ذلك في درسنا الماضي. هم المنافق أبرد شيء فيه وأسوأ شيء فيه ازدواج الشخصية، ازدواج الشخصية، وازدواج الشخصية ينبئ عن الخوف وعن الجبن. نعم، وهذا كان واضعا في نعم حياة المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا دعا الداعي إلى الجهاد ينظرون، إذا وجدوا أن الأمن هو الغالب وأن الاستفادة هي الغالبة من الغنائم ونحو ذلك هرعوا يلا وسابقوا المسلمين، وإذا وجدوا أن الضمان غير موجودة وأن المسافة بعيدة وأن المشقة كبيرة، نعم، اختلقوا سائر الأعذار من أجل أن لا يوجدوا هناك. يعني هذه هي صورة وضع الأصابع في الآذان. بيجي واحد منهم يقول يا رسول الله إذن لي ولا تفتني، أنا والله إنسان إذا بدي أروح على بلاد الشام حيث للرومان وهؤلاء الجماعة، أنا إنسان يعني أتأثر جدا من منظر النساء، مذهب نساء بني الأصفر هدول جمال وهدول بغريني، وأنا ما بريد يعصي الله، أنا ما بريد أني أرتكب موبقة. باري عز وجل يقول: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. كيف يعبر البيان الإلهي عن صورة هؤلاء الناس بشكل منتزع من الطبيعة؟ نعم هكذا بهذا هؤلاء الشخص، ناس موجودين في جو امتزج فيه الخير بالشر، المطر اللي فيه الخير والرعود التي قد تنذر بشر وقد تبشر بخير. نعم، وكذلكم البروق، فهؤلاء يحاولون أن يتصيدوا من هذا الجو خيراته، نعم، ويمشون فيه ويحاولون أن يبتعدوا عما فيه من نذر ومظاهر سيئة. هذه هي الصورة الثانية التي يضعنا البيان الإلهي أمامها. واحد يقولها: طيب هذا شو هذا اسمه استشبيه، اسمه ايش؟ هذا عبارة عن استعارة لكنه تمثيل منتزع من متعدد، يعني تمثيل مركب يسموه، تمثيل مركب. مجموعة حالة المنافقين مع رسول الله ومع أصحاب رسول الله في كل تقلباتهم يشبه مجموعة هذه الصورة التي يضعها البيان الإلهي أمامها. لا تجي يعني تفندها جزئية وراء جزئية، الهيم تشبه هذيك وهيم تشبه هذيك، لا، لكن قف أمام هذه الصورة كاملة كما هي، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق إلى آخره، وانظر إلى حالة المنافقين كما هي، تجد أن هذه مرآة لتلك. نعم، هذا هو التمثيل المركب الذي يذكره العلماء. والآن انتهينا من الحديث عن المنافقين، يبدأ كلام الله عز وجل يتجه بالخطاب إلى هؤلاء الفرق الثلاثة كلها، وسنبدأ إن شاء الله بشرح هذه الآيات فيما بعد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بسر قولك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأسألك بسر قولك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسألك اللهم أن تستجيب ساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا في هذه الليلة المباركة يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بألطافك الخفية، ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها وبصفاتك الأسنى كلها يا ذا الجلال والإكرام، ونتوسل إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونتوسل إليك يا مولانا بكل عمل صالح وفقت إليه عبدا من عبادك فقبلته، نسألك بأعمالهم إلا استجبت الساعة دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب. نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، عافنا اللهم في أبداننا، وعافنا اللهم في أزواجنا، وعافنا اللهم في ذرياتنا. ربي إن عافيتك أوسع لنا، ربي إن عافيتك أوسع لنا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا ذا الجلال والإكرام. وإذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.